أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا فنقول: كان الكلام في ثمرة هذه المسألة، وهي مسألة اقتضاء، هل أن الأمر بالشيء أو اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. ذكرنا في الدرس الماضي أن الثمرة تظهر في الضد الخاص فيما إذا كان هناك شيء مأمورا به، سواء كان عباديا أو غير عبادي، المهم أنه مأمور به، وكان هذا الشيء أهم من ضده الخاص، وضده الخاص كان عبادة من العبادات، فإنه بناء على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإن المكلف إذا ترك ذلك الشيء المأمور به وجاء بهذه العبادة، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإن هذه العبادة تقع منهيا عنها، فإذا وقعت منهيا عنها فإنها تقع فاسدة. وأما بناء على القول بأن بعدم الاقتضاء، يعني أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فإن هذه العبادة لا تقع منهيا عنها ولا تقع فاسدة. الشيخ قال أن هذه الثمرة في الواقع، أو ظهور هذه الثمرة بين القولين، تتوقف على قضيتين، وإلا أو على إثبات قضيتين، وإلا لا يمكن تحقق هذه الثمرة. القضية الأولى هو أنه لا بد أن نقول بأن النهي عن العبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد العبادة، حتى النهي التبعي الغيري. هناك من قال أن النهي لا يقتضي، خصوصا النهي، كلام يعني في النهي التبعي الغيري، أنه لا يقتضي فساد العبادة، إلا أنه الشيخ يقول أن الظاهر لا، أن الظاهر أن النهي سواء كان نهيا نفسيا أو كان تبعيا غيريا فإنه يقتضي فساد العبادة. طبعا وهذا له بحث سيأتي إن شاء الله، ولكن بالمقدار الذي نحتاج إليه الآن يبين الشيخ أن النهي الغيري التبعي، باعتبار أن النهي هنا في هذه المسألة هو نهي غيري، نهي تبعي، باعتبار أن الأمر بالشيء يستتبع أو يقتضي النهي عن ضده، فالكلام في النهي التبعي. يقول أن النهي التبعي أيضا يدل على ماذا؟ أو يؤدي إلى فساد العبادة. لماذا؟ يقول: لو جئنا إلى من يقول بأن النهي التبعي لا يؤدي إلى فساد العبادة، ما هو دليله؟ دليله أننا قلنا سابقا أن في بحث الأمر الغيري، وحتى مثله النهي الغيري التبعي، أن هذا الأمر ليس فيه مصلحة في نفسه، وإنما هو تابع للمصلحة الموجودة في المأمور بالأمر النفسي التابع له، يعني المتبوع هنا. كذلك النهي، هذا النهي، النهي الغيري التبعي، لا يعبر عن وجود مفسدة في الفعل، لا يعبر عن وجود مفسدة في الفعل. فإذا كان هذا النهي التبعي الغيري لا يكشف لنا عن وجود مفسدة في الفعل، والمفروض هنا الفعل هو ماذا؟ هو عبادة، لأنه ضد الخاص بحسب فرض هذه المسألة هو عبادة من العبادات. يعني كمثلا قضية إنقاذ الغريق والصلاة، إنسان ترك إنقاذ الغريق وقام يصلي، الصلاة هنا بناء على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الصلاة هنا منهي عنها بنهي تبعي، مع اعتبار أن إنقاذ الغريق أهم كما قلنا، عند المولى من الصلاة. طيب الصلاة هنا منهي عنها بنهي تبعي، إلا أن هذا النهي التبعي لا يكشف عن ماذا؟ عن وجود مفسدة في الصلاة. فإذا لم يكشف لنا عن وجود، طبعا نحن كل حكم شرعي لابد فيه ماذا؟ فيه مصلحة أو مفسدة، يعني الوجوب فيه مصلحة في متعلقه الحرمة، في متعلقها مفسدة، بينا هذا سابقا في الدروس الماضية. فهنا لدينا نهي تبعي عن الصلاة، هناك أمر طبعا أمر نفسي بالصلاة، ولكن هناك نهي أيضا للصلاة باعتبار أنها وقعت ضدا لإنقاذ الغريق، فهناك نهي عنها أيضا. طبعا الصلاة فيها مصلحة، يعني الأمر بالصلاة الأمر النفسي الذي متعلق الذي هو متعلق أصلا في الصلاة، هذا يكشف لنا عن وجود مصلحة في الصلاة. طبعا هذه المصلحة والمفسدة الذي يكشف عنها هو نفس الأمر بها أو النهي عنها، الكاشف يعني في مقام الإثبات عن ذلك تلك المصلحة والمفسدة هو نفس الأمر بها، نفس الخطاب الشرعي الذي يتعلق ببيان الحكم. فالصلاة مأمور بها بأمر نفسي، وهذا الأمر يكشف عن وجود مصلحة في الصلاة، إلا أنه لما وقعت هذه الصلاة ضدا لإنقاذ الغريق مثلا تعلق بها النهي الغير التبعي من جهة مثلا اقتضاء الأمر بإنقاذ الغريق للنهي عن ضده وهو الصلاة، فعلى أي حال وقعت هذه الصلاة أيضا ماذا؟ مورد للنهي. إلا أنه هذا النهي لا يكشف عن وجود مفسدة في الصلاة، كما ذكرنا سابقا أن الأمر الغيري لا يكشف عن وجود، يعني المأمور به بالأمر الغيري ليس فيه مفسدة، إنما هو تابع ل نعم المأمور به بالأمر النفسي. فإذا لم يكشف هذا النهي عن وجود مفسدة في الصلاة فتبقى على مصلحتها التي كشف عنها الأمر بها بالأمر النفسي، مصلحة موجودة. فإذا كانت المصلحة موجودة فيمكن التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فتقع صحيحة، ولا يقتضي هذا النهي نعم لفسادها. الشيخ يقول هذا الكلام وإن كان قد صدر من بعض أعاظم مشايخنا إلا أنه غير صحيح. لماذا؟ يقول أن المدار في التقرب أو التباعد في العبادة القرب والبعد ليس المناط هو وجود المصلحة والمفسدة في الفعل. نعم وجود المصلحة أو المفسدة في الفعل هذا يكون له تأثير بالتأكيد، ولكن ليس هو المناط التام. فقد مثلا يوجد فعل فيه مصلحة ولكن غير يكون غير يقع في ظرف معين، قد يقع في ظرف معين غير مرغوب للمولى أصلا، غير مرغوب للمولى أصلا. مثلا على سبيل المثال في العرف، مثلا في الموالي العرفيين، يعني لو أن مثلا شخص أمره أبوه بأن يذهب ويأتي باللحم من السوق مثلا، فخرج، طبعا فيه مصلحة، هذا الإتيان باللحم فيه مصلحة أرادها الوالد، ولذلك أمر هذا الولد الكبير مثلا، فخرج هذا الولد الكبير إلى السوق فصادف بالطريق أن أخوه الأصغر من الصغير قد وقع في بركة ماء مثلا وهو يريد أن يغرق، فتركه مثلا وذهب إلى شراء اللحم. هل يقبل الوالد بهذا التصرف مثلا؟ هل يكون شراء اللحم في هذا الظرف مرغوبا فيه من قبل الوالد؟ هل للولد الكبير يأتي يعتذر يقول له أنت أمرتني بشراء اللحم وهذا الأمر كشف لي عن وجود مصلحة في شراء اللحم فأنا ذهبت لشراء اللحم؟ نعم وجدته يغرق، ولكن أنا ذهبت تركته وذهبت لامتثال الأمر الأول. الوالد هنا هل هذا يسقط العقوبة أو التأنيب من قبل الوالد لولده؟ بالتأكيد في العرف لا، واضح أنه سيقال له أنك في مثل هذا الظرف حينما تجد أخاك يتعرض للغرق والموت لا يصبح شراء اللحم مرغوبا فيه أصلا عند المولى، بل المرغوب فيه هو إنقاذ الأخ. فلاحظوا هنا قد تكون بعض الأفعال نعم فيها مصلحة، ولكن لا ندري في بعض الظروف قد لا تكون مرغوبة للمولى. فإذا لم تكن مرغوبة للمولى حتى وإن كان فيها مصلحة لا يمكن ماذا؟ فيها ملاك، ولكن لا يمكن التقرب، لا يمكن أن يأتي هذا الولد يقول لا أنا امتثلت أمرك وأنا أريد أن أتقرب لك بامتثال هذا الأمر. في هذا الفرض الوالد يقول له إذا أردت أن تتقرب لي كان الأولى أن تمتثل ذلك الأمر المهم عندي وهو إنقاذ الأخ، لا أن تمتثل هذا الأمر. فبناء على ذلك الشيخ يقول أن وجود المصلحة فقط ليس هو المناط التام، نعم فيه له مدخلية في الأمر بالشيء، لكن ليس هو أو إمكان مثلا التقرب به إلى المولى، لكن ليس هو المناط التام، فقد يكون هناك شيء نغفل عنه ولا ندري به يسبب عدم مرغوبية المولى في هذا الفعل. والحال هنا كذلك، فإذا كان هذا الفعل وإن كان هو مأمور به من قبل المولى لكن في مثل هذا الظرف إذا وقع غير مرغوب به من قبل المولى وتعلق به النهي الغيري أو النهي التبعي، يعني هذا يكشف عن أنه غير مرغوب في مثل هذا الظرف للمولى وغير مرغوب للمولى في مثل هذا الظرف، فإذا كان غير مرغوب فلا يمكن التقرب به. لاحظوا قال واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه كما بينا، وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من المصلحة باعتبار أنه متعلق للأمر النفسي بلا مزاحم لمصلحته، فيكون التقرب فيه أو فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة بقصد تحصيل تلك المصلحة. قال وهذا ليس بشيء، وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا لأن المدار في القرب والبعد في العبادة في التقرب ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب والبعد المكانيين، وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا يعني بحسب الظرف الموجود فيه، لابد أن يكون بحسب ذلك الظرف مصلحة فيه وهو مرغوب فيه لا مرغوب عنه، لا يصح. وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح التقرب به إليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته له، لا يوجب مرغوبية هذا الفعل أو مرغوبية المولى لهذا الفعل مع فرض نهيه وتبعيده. نعم هذا النهي الغيري التبعي يكشف لنا ماذا؟ لأنه التبعي يكشف لنا أنه نعم صحيح أن هذا لا نقول نعم صحيح أن هذا الفعل فيه مصلحة باعتبار تعلق الأمر النفسي فيه مثل الصلاة، لكن هذا النهي التبعي صحيح لا يكشف عن وجود مفسدة في هذا الفعل، لكنه يكشف عن أن هذا الفعل في مثل هذا الظرف في ظرف التزاحم أو في ظرف التضاد مع فعل مأمور به أهم يكشف لنا عن أن هذا الفعل في هذا الظرف المولى لا يرغب فيه مرغوب عنه عند المولى. فإذا كشف الأمر أو النهي عفوا التبعي الغيري عن أن هذا الفعل مرغوب عنه عند المولى، لا يريده، لا يرغب فيه، ما أمكن التعبد به والتقرب به إلى ذلك المولى. قال وبعبارة أخرى، لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه. نعم أبعدنا عنه في خصوص ذلك الظرف بشكل عام، لا كان هو قد أمر به كما مثلنا بشكل عام بحسب الظروف العادية. الأب أمر بشراء اللحم مثلا من السوق، لكن بحسب هذا الظرف الذي حصل الطارئ، وهو أنه حينما خرج لشراء اللحم وجد أخوه يغرق، قطعا أن ماذا؟ قطعا أن الأب بعد لا يرغب بشراء اللحم، الأب الآن المهم عنده هو إنقاذ هذا الولد. قال والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي، المولى حسب يعني فرض بناء على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا النهي كما قلنا نهي مولوي، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو وهي فوات طبعا، أو لفوات مصلحة الغير أو فوات مصلحة أهم عند المولى، وبسبب أنه فعل هذا الفعل وإن كان هذا مرغوبا في البداية عند المولى، لكنه حين التزاحم هذا النهي الغيري، النهي التبعي يكشف عن أنه في مثل هذا الظرف هو غير مرغوب فيه للمولى، المرغوب للمولى هو ذلك الفعل الأهم. نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا، يعني لو قلنا بأن النهي أو الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده شرعا، بل أن العاقل يقول أنه لابد من ترك ذلك والامتثال هذا، فإنه نعم لا يقتضي ذلك ماذا؟ أن الكشف، لما لم يكن نهيا مولويا فلا كاشف لنا فعلا، يعني قد يكون هو واقعا عند المولى مرغوبا عنه، ولكن ما هو الكاشف؟ ليس لدينا نهي مولوي. إذا كان هناك نهي من قبل نفس المولى مولوي، نعم نقول أن هذا يكشف عن عدم مرغوبيته في هذا الظرف عند المولى. لكن إذا لم يكن نهي مولوي، قد يكون الواقع المولى لا يرغب فيه، لكن ليس لدينا كاشف عن ذلك. ولذلك قال نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا، بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف، عفوا العقل، هو نهي يقتضيه العقل، هذا النهي العقلي الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى إلا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى، وهذا شيء آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه، لا الكشف عن وجود عدم المرغوبية من قبل المولى لابد أن يكون من خلال النهي المولوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن لابد أن نقول أن صحة العبادة، وقوع العبادة لا يتوقف على وجود أمر فعلي بها، بل يكفي في صحة العبادة، في صحة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى المولى، إحراز محبوبية هذه العبادة عند المولى، حتى وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لوجود مانع عن حصول هذا الأمر الفعلي. حينما نقول أمر فعلي بمعنى الأمر الذي توجه فعلا إلى المكلف، الذي أصبح في عهدة المكلف، وذلك بتمام بأن تتم جميع شرائط فعلية هذا التكليف. مثال حتى نفهم ما هو الأمر الفعلي، مثلا نحن لدينا أمر بصلاة الظهر، ولكن هذا الأمر قبل الزوال ليس فعلي على المكلف، لم يتعلق بذمة المكلف، لا يصح هنا أن يؤتى بصلاة الظهر قبل الزوال. نعم، لما يتحقق الزوال وتتم تمت شرائط فعلية التكليف أصبح الأمر بصلاة الظهر فعليا بالفعل، الآن هو موجود، الآن ذمة المكلف مشغولة فعلا بصلاة الظهر. إذا أصبح كذلك هنا نسمي هذا الأمر أمر فعلي. طيب هنا هل يشترط في صحة العبادة أن يكون هناك أمر فعلي متعلق بهذه العبادة بهذا الفعل، أو لا يكفي أن نحرز أن هذا الفعل مرغوب عند المولى، أن هذا الفعل محبوب عند المولى يرغب فيه المولى؟ نعم، عدم وجود أمر فعلي قد يكون لوجود مانع، مثلا هناك مانع منع من فعلية هذا الأمر. الشيخ يقول الصحيح، طبعا أو قبل أن ندخل يعني في الصحيح ما هو، طبعا هنا توقف هذه المسألة على هذا الأمر واضح، باعتبار أننا لو قلنا أن العبادة لا يصح امتثالها إلا إذا كان هناك أمرا فعليا بالتكليف، لا تظهر الثمرة هنا. لماذا؟ لأنه هنا العبادة غير مأمور بها بأمر فعلي بسبب وجود الضد الأهم، بسبب وجود حالة أن هناك غريق يريد أن يموت، هذا يكون مانع عن ماذا؟ عن توجه الأمر الفعلي إلى الصلاة. فإذا قلنا لا، لا تصح الصلاة إلا إذا كان هناك أمر فعلي قد تعلق بها، هنا حتى إذا ذهب وصلى ترك الغريق وصلى تكون صلاته غير صحيحة لعدم وجود ذلك الأمر الفعلي. وأما إذا قلنا لا، يكفي في كونها كون ذلك الفعل فيه مصلحة ومحبوب عند المولى، فإنه يصح التقرب به ويقع عباده. فهنا نعم، لو ترك بناء على عدم الاقتضاء، عدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده، لو ترك إنقاذ الغريق وصلى تقع هذه الصلاة صحيحة باعتبار أننا نعلم أن هذه الصلاة مرغوبة عند المولى. نعم. أما ما هو الصحيح؟ الحق يقول هو الأول، أن عبادية العبادة لا تتعلق بأن يكون هناك أمر فعلي بهذه العبادة، بل إحراز محبوبية هذا الفعل وهذه العبادة عند المولى يكفي للتقرب بها إلى الله، إلى المولى سبحانه وتعالى. قال الثاني، أن صحة العبادة والتقرب لا تتوقف على وجود الأمر الفعلي، يعني لابد أن نقول بهذا، أن صحة العبادة والتقرب لا تتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع. أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كان مأمورا بها بأمر فعلي، فلا تظهر هذه الثمرة أبدا، لأنه قد تقدم أن الضد العبادي سواء كان مندوبا أو واجبا أقل أهمية أو موسعا أو مخيرا لا يكون، هذا ضد العبادي لا يكون مأمورا به فعلا. لماذا؟ لمكان المزاحمة بين الأمرين، يعني الأمر بذلك الشيء الأهم والأمر بهذه العبادة، ومع عدم الأمر به لا يقع عبادة صحيحة، حتى وإن قلنا بعدم النهي عن الضد، الضد غير منهي عنه، لكن في الحقيقة لا يوجد أمر فعلي متعلق بهذه العبادة لوجود المانع وهو وجود الضد الأهم. الحق ما هو في هذه المسألة؟ قال والحق هو الأول، أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، بل إذا أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فإنه يصح التقرب بها إليه، وإن لم يأمر بها فعلا لمانع، المانع مثلا أن يكون هناك لها مضاد أهم منها كما في المثال، الصلاة غير مأمور بها لوجود مضاد لها وهو إنقاذ الغريق وهو أهم، لأنه كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب صفحة 249 يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا به إليه مع ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عنه. ولا تتوقف عبادته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قد السر كأنه قال أنه لا يكون الفعل عباديا إلا إذا ماذا؟ إذ قصد امتثال أمره، فما لا أمر به لا يقع عباديا بناء على ذلك. هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني، هذا كلام المحقق الثاني، وما يوجد لعله في كلام الشيخ من بعض التنبيهات سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.